بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الآيات التي ظاهرها نسبة المعصية أو الذنب لبعض الأنبياء، وما هو جواب الإمامية الذين يقولون بالعصمة المطلقة للأنبياء عن جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وقد ذكرنا في ليلة مضت شيئا من القواعد العامة لمعالجة الآيات التي هي من هذا القبيل، وذكرنا ما مختصره أننا ينبغي أن نقيس الآيات إلى أصل العصمة الثابت بالدليل العقلي والدليل النقلي، وأن نوجه فهمنا بحسب ما يقتضيه أصل العصمة. فإن أمكن ذلك وأمكن لنا تأويل هذه الآيات إذا كنا من أهل التأويل فبها المراد، وإن لم يمكن ذلك فلا بد أن نقول إننا لا نفهم المعنى الحقيقي المراد من هذه الآيات بعدما دلت أدلة العصمة على عدم صدور أي ذنب من الأنبياء. يضاف إلى ذلك ذكرنا فكرة أخرى، وهي أن الأوامر قد تكون تكليفية مولوية، ومخالفها يكون قد ارتكب المعصية ويستحق العقوبة الإلهية، كأوامر الله بالعبادات، الصلوات والصوم وما شابه ذلك. هذا قسم من الأوامر نسميه أوامر مولوية تكليفية، وهناك أوامر أخرى تسمى بالأوامر الإرشادية، وهي ليست كالأولى، وإنما هي إرشاد إلى مصلحة تترتب على هذا الأمر أو ذاك، من دون أن يكون مخالف هذا الأمر عاصيا لله، بمعنى أنه يستحق العقوبة الإلهية. وشبهناها بأوامر الأطباء ونواهيهم عند العلاج، فإنه لا تجب طاعتها بهذا المعنى، ولكن لو لم يطع الإنسان الطبيب إيجابا وسلبا فإن من الممكن أن يتفاقم مرضه أو يتأخر برء علاجه وما شابه ذلك. وكثير من الأوامر التي نجدها في هذه الآيات الموهمة بحصول الذنب من الأنبياء هي أوامر إرشادية. وهناك شيء ثالث، وهو ترك الأولى، فإن درجات الطاعة متعددة، هناك مستوى نازل ومستوى متوسط وهناك مستوى أعلى، والأولى بالنبي أن يأتي بأعلى الدرجات، لكنه لو لم يأتي بها لم يرتكب جرما ولا معصية ولا يستحق عقوبة عليها، ولكنه ترك الأفضل والأولى. ولهذا يتفاوت أيضا الأنبياء من هذه الجهة. كما ذكرنا أيضا أن علينا أن ننظر إلى كلمات الآيات في زمان صدور هذه الكلمات، أوائل الوحي، زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وعندئذ نفهمها بحسب معاجم اللغة بما كانت تعني في ذلك الوقت، لا بما تعني عندنا الآن، نظرا لأن اللغة في مفاهيمها ومعانيها قد تتطور وتتغير، تكبر تارة تصغر تارة بحسب الأجواء والتاريخ والثقافة العامة. ومثلنا لذلك بآية مباركة في قضية نبي الله آدم: وعصى آدم ربه فغوى. وقلنا أنه في اللغة عصى تأتي بمعنى مطلق المخالفة، أي مخالفة يعبر عنها في اللغة العربية بأنه عصى، سواء كان ذلك الأمر واجبا تكليفا بوجوب مولوي يقال عصى ذلك الأمر، أو كان أمرا إرشاديا يقال عصى ذلك الأمر، أو أحيانا حتى أمر استحبابي يقال عصى ذلك الأمر الاستحبابي. فأنت ترى مثلا كلمة عصى عندنا الآن ليست بهذا المعنى، وإنما بمعنى أن الإنسان الذي عصى قد ارتكب معصية ويستحق عقوبة إلهية وإلى غير ذلك، بينما هذا المعنى في أصل اللغة وزمان نزول القرآن لم يكن هذا المعنى الذي عندنا الآن محصور في هذا الأفق، لم يكن موجودا وإنما أوسع. وكذلك الحال في قول الله عز وجل: غوى وعصى آدم ربه فغوى. غوى عندنا الآن تساوي التردي في نار جهنم، وأنه إنسان قد ارتكب أمرا عظيما عند الله عز وجل، بينما هي في اللغة في أساسها بمعنى الخيبة، عدم النجاح، الفشل، هذا معناها اللغوي الأصلي، وهو يتوافق مع ما حصل لنبي الله آدم من أنه بعدما أكل وزوجته من الشجرة نزلا من الجنة وأصبحا في حال سيئة بالنسبة إلى الحالة التي كانوا عليها. هذا كشاهد على أن الكلمات في زماننا هذا قد تحمل معنى لا تتحمله نفس الكلمة في زمان نزول النص القرآني والوحي الإلهي. هذا ما ذكرناه في ليلة مضت على سبيل الاختصار. نتعرض هذه الليلة إلى بعض الآيات المباركات التي ربما استفاد منها بعض أن النبي الفلاني مثلا عصى، أذنب، ما شابه ذلك، كان في محل عتاب الله أو عقابه، أو أنه استغفر ربه وما شابه من ذلك. ما قرأناه في أول هذا المجلس، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يقول أصحاب هذه الفكرة أن نوحا النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة وعليه أفضل الصلاة والسلام تعرض إلى تقريع ولوم شديد من الله، ولولا أنه ارتكب شيئا ذنبا معصية لما كان هناك من داع لهذا التقريع الذي صدر من الله عز وجل له. هذا أصل التقريب، الإشكال على نبي الله نوح، وأنه ارتكب أمرا ومخالفة لله عز وجل، فالله وبخ، قرع وتكلم عليه. جواب هذه الآية المباركة يحتاج إلى معرفة شيء من الظروف التي أحاطت بها، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه نوح بعدما أتم تبليغه للناس ودعوته إياهم، أمره بصناعة السفينة، وأخيرا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فالآن أنت يا نوح حتى لا تنعدم الحياة الطبيعية احمل في سفينتك هذه من الحيوانات زوج ذكر وأنثى حتى يستمر، لأن الطوفان لا أقل في المنطقة التي جاء فيها سينهي كل الحياة، لأنه الماء على ارتفاع هائل كان، فأي حيوان يبقى وأي يعني حياة نباتية تبقى أو حياة حيوانية. لأجل هذا حمل من كل صنف زوجين ذكر وأنثى، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين بعد وأهلك، أيضا أهلك شيلهم وياك، وأيضا من آمن المؤمنين معك أيضا اجعلهم في السفينة. بعد ما صار الطوفان ولم يجد نبي الله نوح ابنه في ضمن هؤلاء الذين ركبوا السفينة، خاف بمقتضى طبيعة الإنسان على ولده، فقال مخاطبا ربه وداعيا وقال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. أنت وعدت أنه كل واحد يركب في هالسفينة وبالتالي ينجو، وهذا ابني من أهلي أيضا، وأنت قلت أهلك أخذ وياك أهلك. الآن كيف هذا؟ أنت وعد عندك بأنه ينجو هؤلاء ومنهم الأهل، ولكن ابني بحسب هذا الوضع هكذا. فالله سبحانه وتعالى قال له يا نوح إنه ليس من أهلك. هنا يوجد فكرة، وهي فكرة خاطئة عند بعضهم مما أشار إليه من المتأخرين، أن مثلا ابن نوح كان نتيجة عمل سفاح ولم يكن من أبناء الشرعيين. هذا كلام باطل لا أصل له ولا دليل عليه، لا، كان ابنه ومن صلبه، ولكن ليس من أهلك. هذا التعبير احنا لو نفكك نقول الله أهل التقوى والمغفرة، يعني شنو؟ يعني يتناسب معه التقوى والمغفرة. أنت أهل لكل خير، معنى ذلك شنو؟ يناسبك الخير والمعروف. حتى الأهل بهذا المعنى الخاص في العوائل هو من هذا الباب جاي. أنت تزوجت امرأة متناسبة معك دينا، خلقا، خلقا، ضمن بيئتك، إما من أقاربك أو من غيرك، حتى لو كانت من الغير ستكون أهلا لك، متناسبة معك، متقاربة إياك. الله سبحانه وتعالى يقول هذا ابنك، وإن كان ابنا صلبيا لك لكنه ليس من أهلك، ليس على منهجك، لا تتناسب معه، فإن في مثل هذا الموضع لا يكون بينك وبينه مؤاهلة، مناسبة، تقارب. وهذا يصير، تجد مثلا أن أبا لهب ليس من أهل رسول الله بهذا المعنى، لأنه كان كافرا مع أنه كان عم النبي نسبا، لكن سلمان منا شنو؟ أهل البيت. حتى أهل البيت هي جاية من نفس هذا التركيب، سلمان منا أهل البيت، مع أنه ليس عربيا وليس قرشيا وليس هاشميا، مع ذلك لأنه منسجم تمام الانسجام مع مبدأنا ومذهبنا وخطتنا وطريقنا في الحياة، فهو منا أهل البيت. إذا تعكس هالمسألة قل هذا ليس من أهلك يا نوح، لأنه مخالف لك في منهجه وغير مؤمن بما أنت جئت به، إنه ليس من أهلك. والشاهد على ذلك أيضا شرحها في الجملة الثانية، إنه عمل غير صالح. أكو قراءة غير مشهورة لكن قد تكون شرحا، في قراءة غير مشهورة إنه عمل غير صالح، يعني أعماله أعمال باطلة غير صحيحة غير صالحة، ولذلك لا يتناسب معك. إذا لا، إنه عمل غير صالح، أحيانا يصير وصف الشيء بما يشبه المصدر، مثل تقول هذا رجل عادل، ما تقول عادل، هذا رجل عادل، هذا عمل غير صالح، مو عامل بغير الصالحات إلى هالمقدار. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ذيل هذه الآية المباركة أدل من سائر الفقرات على أن نبي الله نوح لم يرتكب شيئا سيئا، لأن الله يقول أنا أعظك حتى لا تكون من الجاهلين، وقد حصلت الموعظة فلم يحصل كونه من الجاهلين. أنا أقول لك أنا أخبرك حتى لا تصيبك مشكلة، وقد أخبرتك فصابتك مشكلة لو لا لم تصبك مشكلة، أنا أعظك يا نوح لكي لا تكون من الجاهلين، وقد وعدتك بهذه الكلمات، وقد وعدتك فإذا لست من الجاهلين. بناء على هذا لا نجد في هذه الآية المباركة أي نحو من أنحاء الدلالة على ارتكاب الذنب أو المعصية من قبل نبي الله نوح كما زعم بعضهم. ربما بعضهم يقول إذن لماذا استغفر فيما بعد؟ نبي الله نوح فيما بعد استغفر ربه. الجواب على ذلك أن الاستغفار لا يدل بالضرورة على ارتكاب الذنب، فإن نبينا المصطفى محمد كان دائم الاستغفار ولم يكن يذنب صلوات الله وسلامه عليه. بل أكثر من هذا، لو أردنا أن نأتي بمثال عرفي، مواقف الناس تجاه المخالفة على درجات. أكو فد واحد يذنب ذنبا فيمر عليه كما تمر الذبابة على أنفه، ما يبالي أصلا، أمس ارتكب معصية ولا يفكر فيها هذا اليوم، أمس ما صلى اليوم هم بالنسبة إليه لم يحصل شيء، لم يصم ما عليه. هذا بعد تقريبا قلبه يحتاج إلى إنعاش لأنه يتبين على وشك الموت، فلا يستغفر لا يتراجع. قسم آخر لا، إذا أذنب يستغفر ربه، يتندم عليه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يسارع إلى الاستغفار، هذا عنده حيوية في القلب. أكو قسم من الناس هذا ما ارتكب ذنب، سوى عمل غير مناسب، مع ذلك يتندم عليه ويستغفر ويفكر فيه. لنفترض مثلا أراد أن ينصح أخاه في قضية فأخشى له القول من باب حرصه عليه، ويريد أن أخاه يكون مستقيم تمام، ما سوى أخوه ذنب أبدا وإنما سوى فد شغلة مو تمام، فيجي إلى ويشد عليه ويكلم كلام خشن، بعدين يرجع هذا الناصح يرجع إلى نفسه، أنا ليش قسيت على أخي مع أنه كان يريد مصلحته ونيته حسنة، ولعله في وقتها كان يفكر أن هذه هي الطريقة الحسنة في وعظه، لكن مع ذلك يجي يفكر أنه ليش أنا قلت إلى هكذا، كان من المناسب أن أكون أقل حدة، أن أكون أكثر لينا، لأن اللين والطيب ينتج ما لا ينتجه سواه. الله سبحانه وتعالى عندما أرسل نبيه موسى وأخاه هارون إلى فرعون المتكبر المتجبر صاحب الأساطيل، طيب إجا قال فقولا له قولا لينا، ليش؟ لعله يتذكر أو يخشى. وبعض الناس يقول لا أنا إنسان صريح اللي في قلبي أقوله، ويتصور أن هذا شغل صحيح، لا مو صحيح، هذا أبدا مو صحيح. فأين الكلمة الطيبة صدقة، وأين ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي، مو بالحسنة ادفع، ادفع بالتي هي أحسن. زين، وهذه إليها آثار. خطأ أن يفكر الإنسان أنا ما دام نيتي صافية لذلك قلت له كلام يروك هالشكل مثل السيف يعني، لأن أنا صادق وما أخلي شيء في قلبي. وكلا كلامك هذا لا يتوافق مع التوجيهات الدينية التي نعرفها، توجيهات الدينية التي نعرفها قولا لينا، كلمة طيبة، صدقة، ادفع بالتي هي أحسن، كن رحيم. زين، قسم من الناس يجي يقول لواحد وفي مصلحته أن يقول له بس شوية بكلام خشن، فيرجع يتأسف يتندم يفكر في كلامه يستغفر ربه، ليش أنا قلت له هالشكل، نكدت على أخي، زعلته، من الممكن أن يقطع علاقته وياي، لماذا صنعته مع أنه نية طيبة وتوجيه حسن، يريد ذاك يصلح. حساسيته تجاه المخالفة هذا الثالث حساسية كبيرة، لذلك يستغفر يفكر ليش أنا قلت هالشكل، كان هناك وسائل أخرى، أساليب ثانية، بدل هالكلمة أقول ذيك الكلمة. هالنمط من الناس قلبهم فيه حيوية كبيرة، فإذا وصل إلى النبي حتى لو ترك الأولى لا بد أن يستغفر، لا بد أن يتوب، لا بد أن يتندم. ليش؟ لأن قلبه في أعلى درجات الحيوية، ما يحتاج إلى ذنب حتى يتندم، لا، حتى لو ترك ما هو الأفضل، ما هو الوسيلة الأحسن، مع ذلك تراه يتندم، يتأسف، يستغفر، وبذلك يحصل أيضا على ارتفاع في الدرجات. لما نشوف أن نوح استغفر في آية لاحقة سوف تأتي عن نبي الله داود أنه استغفر ربه وخر راكعا وأناب، هذا من هالقبيل، حتى إذا ما كان قد ارتكب ذنبا، حتى لو كان ضمن إطار ترك الأولى، بس قلبه حي، شعوره شعور متوقد، مو مثل هذا اللي ما عليه ويشتر في الواحد ويروح ينام آخر نومه. لا، احنا ايضا لازم نصير هكذا، بعد ما نتكلم كلام مع احد، نواجه انسان بموقف، لازم نرجع نفكر، اذا قدرنا نفكر قبل ونتخذ القرار المناسب هذا احسن شيء. اذا ما قدرنا، انا انسان يسبقني لساني وعندي حماس زايد، خل افكر بعدين، ليش انا قلت هالشكل، لماذا اتخذت هالموقف، كان هناك طريقة أخرى، كان هناك تعبير آخر، هذا أفضل من ذاك. هذا سيتعلم منه الإنسان الندم والاستغفار، لا على الذنب، لا حتى غير الذنب، من ترك الأولى والأفضل. فإذا ما سيأتي في آيات لاحقة من أن نوح استغفر ربه وتاب إليه وغير ذلك لا يدل على ارتكاب معصية أو ذنب، بل هي من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى الآية الثانية. هناك آية ثالثة وهي في قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وهي المعروفة ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بعدما زوجة العزيز هيئت الأمور، غلقت الأبواب، قالت هيت لك، قال معاذ الله، إلى أن يصل يقول ولقد همت به وهم بها. زين، بعد هذا واحد هم بالمعصية، فكيف تقولون أن الأنبياء لا يهمون ولا يفكرون في المعصية كما هو على مسلك الإمامية؟ غير الإمامية خالصين من الشغلة، يقول لك النبي ممكن أن يرتكب ذنب من الصغائر، يرتكب فعلا، لكن بسرعة يستغفر ربه ويرجع حسب التعبير إلى الخلف. عندنا لا، هذا الحكي ما موجود، لا يمكن أن يرتكب ذنبا ولا يمكن أن يهم وينوي الذنب أيضا. مثلنا أظن في ليلة مضت أنه أنت كإنسان عاقل وفاهم مو بس ما تشرب السم إذا أنت في حالة طبيعية وأوضاعك طبيعية، لا تهم بشرب السم، لا تفكر في شرب السم، لا يخطر ببالك هذا الأمر. المعصية بالنسبة إلى النبي أشد من السم بالنسبة إلينا، فلا يهم بها ولا يفعلها. زين شو تسوي هنا؟ هناك عدة أجوبة. الجواب الأول وهو جواب غير سليم، قائم على أساس أنه نعم هو كما هي همت بالفاحشة هو أيضا هم بها، لكن بعدين رأى برهان ربه فتراجع. هذا على مسلك مدرسة الخلفاء سليم، لأنهم يقولون لا مشكلة في أن يعزم أو يهم النبي بالذنب، بل حتى ما في مانع أن يرتكب الذنب، وهذا كلام لا نقبله. الجواب الثاني وهو موجود عند بعض علماء الإمامية أن متعلق الهمة مختلف عندها عنه، فهي همت بالفاحشة والزنا وهو هم بضربها ودفعها، ولقد همت به في ماذا؟ في الفاحشة، وهم بها في أن يدفعها ويبعدها عنه. وآنئذ ما دام هم بالدفع أو الضرب أو ما شابه ذلك فلا محذورة في هذا الأمر. هذا أجاب به بعض الإمامية، ولكن هناك مشكلتان فيه. المشكلة الأولى أن لولا أن رأى برهان ربه ما يصير إليها معنى ذاك الوقت، هم بضربها لولا أن رأى برهان ربه. برهان ربه شنو يسوي؟ ما يخليه يدفعها؟ عادي حتى لو ما رأى برهان ربه يدفعها، لولا أن رأى برهان ربه يتبين فد شيء مو زين كان سيحصل، ولكن رؤية البرهان منعت من حصول ذلك الشيء غير الحسن. فهذا مع أنه بعض الإمامية أجاب عليه، لكن هذا المعنى ليس معنى سليما وتاما. المعنى السليم هو ما أجاب به عترة آل محمد. في روايتين على الأقل، إحداهما عن الإمام الصادق والأخرى عن الإمام الرضا عليهما السلام، ورواية الإمام الرضا في حضور جمع المأمون وجماعة من أهل الحديث اللي يأخذون كل ما هب ودب وينسبون إلى الأنبياء الذنوب عادي عندهم من المدرسة الأخرى. حاصل جواب الإمامين عليهما السلام أن هناك تقديما وتأخيرا في الآية المباركة، ولقد همت به الفاحشة ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. حصل إذن همة من قبله؟ لا. ليش؟ لأنه قد حصل رؤية البرهان واستذكار البرهان، وآنئذ لم يحصل الهم. مثل ما تقول إلى واحد أنا كنت جاي إلى المجلس لولا أن سيارتي تعطلت في الطريق، يعني بالنتيجة جيت، لو ما جيت ما جيت. لولا تمنع ما قبلها عما بعدها، لو ما سيارة عطلت أنا إجيت إلى المسجد والمجلس، يعني إذن ما إجيت. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يعني بالنتيجة صار هم بها أو لا؟ لا، ليش؟ لأنه رأى البرهان فما صار هم من قبله أصلا فضلا عن الفعل. وهذا مما أجاب به أئمة الهدى صلوات الله عليهم. لعلك تقول شلون هذا؟ أقول لك هو هذا، هذا السبب اللي القرآن الكريم يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لولا أن القرآن الكريم فيه بطون ولبطونه بطون لكان مثل الجرائد، أي واحد يقدر يقرأ الجريدة ويأخذ منها كل شيء. لا، يحتاج القرآن الكريم إلى راسخ في العلم، ويحتاج إلى فقيه متبحر في علومه. الآن هل أنت تستطيع أن تستخرج من القرآن أحكام الشرائع والدين؟ لا تستطيع، لا تستطيع، ولا مثلي يستطيع. إنما يحتاج إلى فقيه مجتهد متضلع فيه، مع أنه أنا أقرأ نفس الآية اللي هو يقرأها. لذلك نحتاج إلى أئمة الهدى. لذلك حسبنا كتاب الله ما يكفي، وإنما لا بد ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لأن الإمام شارح للكتاب ومفسر له ومبين لما أغلق فيه. فالإمامان عليهما السلام يقولون ما حصل همة أصلا، لأنه قد رأى برهان ربي. شنو برهان ربي؟ لطف الإله به الذي جوهره هو العصمة. فمنع ذلك هو مو سالفة أنه كما قال بعضهم حتى في بعض تفاسير المسلمين شافت إلى ما أدري صنم على كذا فقامت وغطته، فلما غطته قال لي ليش غطيتي؟ قالت كذا وهو قال كذا. هذا كلام مال لا ينبغي أن يعتنى به. الأنبياء أعظم شأنا من هذا وأكبر مقاما من هذا الأمر. فالأئمة عليهم السلام يقول هذا هو الذي صار. وفي القرآن من التقديم والتأخير وما شابه ذلك الشيء الكثير، الذي من يدرس في دراسات القرآنية يجدها متعددة. هذه آية أخرى. الآية الرابعة التي أيضا تذكر في هذا الباب وننهي بها الحديث، مع أنه كان ببالنا أيضا آيات أخرى لكن الظاهر طال المقام، هي عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. تقريب الأمر هكذا، يقول لك هذه الآية تحكي قصة الرسول، هذا في مصادر مدرسة الخلفاء، عندنا ماكو هالحكي. في مصادر مدرسة الخلفاء يقول أن رواياتهم تقول أن النبي كان جالسا مع بعض علية قريش وكان يحدثهم عن الإسلام ويطمع في إسلامهم. بهالأثناء جاء عبد الله ابن أم مكتوم وكان كفيف البصر، فإجا بعكازة حسب التعبير إلى أن وصل إلى حيث جلس رسول الله، فكان كل شوية يقول لرسول الله حدثنا يا رسول الله، أخبرنا خبر السماء، ما يدري أنه قاعدين ويا مثلا جماعة وكذا، هذا حسب رواياتهم. فالنبي ضايق منه لأنه كان يرجو إيمان هؤلاء، وهذول مثلا إذا آمنوا سيكون هناك نصر للدين، شخصيات كبيرة قرشية زعماء، ضايق منه وقتها حسب تعبيرنا. فعبس يعني النبي نعوذ بالله وتولى أيضا كذلك أن جاءه الأعمى، يعني عبد الله ابن أم مكتوم. ثم منو يقول النبي؟ يقول لك ها، لأن القرآن بعد ذلك يوجه الخطاب إليه ويقول وما يدريك، يعني يا رسول الله وما يدريك لعله يزكى. هذا اللي جاي ابن أم مكتوم جاي لطلب الزكاة والنماء وتزكية النفس وزيادة الإيمان، أنت تتركه، وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. فخطاب مباشر إلى النبي يتبين هذا النبي هو اللي سواها. زين شو تسوون؟ قال ها يعني هذا يصير من باب الأهم والمهم. النبي شاف ذولا 5-6 من كبار قريش ضمن النظرة البراغماتية كما يقولون، هذولا الآن يؤمنوا رح ينفعوا الإسلام، هذا واحد الله يجزاه خير وكفيف بصر وما أدري كذا، إذا تقايس بين هذا وبين هذولا الأرجحية إلى ذولاك إن شاء الله يؤمنون وصير كذا وكذا. ولو فرضنا أنه سوى شيء مو زين بالنسبة إلى هذه المدرسة، مدرسة الخلفاء، عادي هذا يعني يمكن أن يتوب عن ذلك أو يأخذ درس أو أن الله يعظه وما شابه ذلك. قلنا هذا الكلام كل أيضا بساطة، بساط غير سليم وغير صحيح. عندنا الإمامية أن الذي عبس والذي تولى ليس رسول الله، وإنما هو رجل من بني أمية، وحتى بعض الروايات ذكرت اسمه من أصحاب رسول الله من أهل الثراء والغنى، وأن ابن أم مكتوم لما إجا هذا لملم روحه مثلا، لا يصير شوية وصخ ثيابه يصير صوبة، لا يضربه بالعكاز، لما أدري يلزق فيه ريحته كذا وكذا، فلملم حاله وعبس وتولى. هذا ما عندنا من الروايات، أن العابس ليس رسول الله وإنما رجل من بني أمية. زين شو تجاوبون على وما يدريك لعله يزكى؟ هذا خطاب للنبي، يعني هو اللي سوى هالشغلة. طيب، فيقال هنا عدة أمور. الأمر الأول أن القرآن الكريم فيه الكثير من المواضع الخطاب لرسول الله والمقصود آخرون. مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا خطاب للنبي ظاهرا، ولكن واقعا تشريع لكل الأمة. بعد أمثال هذا، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عجيب، النبي سيد الخلائق أفضل الأنبياء، بعد هذه المدة من العطاء والجهاد والجهود والحروب يقول له الله دير بالك لا تصير مشرك، ها؟ إذا تشرك ترى كل أعمالك باطلة. هذا قبيح، هذا غير طبيعي، لا يناسب خطاب من هذا النوع لرسول الله صلى الله عليه وآله. ما دون ذلك، أنت لو رحت إلى واحد من مراجع التقليد اللي أفنى عمره في الورع والتقى تقول لك ترى دير بالك لا تزنيها. زين، هذا التوجيه وهذا الكلام يعد سفاهة من هذا الإنسان لذاك، فكيف إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فأولا قضية تغيير الخطاب من الغائب إلى الحاضر والمخاطب لا يدل على هذا، لأننا وجدنا في القرآن شيئا كثيرا من هذا. هذا واحد. أضف إلى ذلك ما جاء بعد ذلك يتناقض تمام التناقض مع ما هو معروف عن رسول الله، هل أن رسول الله كان، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. كان يدور أهل الغنى والثراء حتى لو ما كانوا وراء الدين، حتى لو ما كانوا وراء الإسلام. وذاك اللي وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، يدير وجهه عن هذول المؤمنين الراغبين في تزكية والإيمان، وروح يدور وراء هؤلاء الأثرياء والمترفين وأصحاب الأموال حتى لو ما كانوا يريدون يؤمنوا. هل كان هكذا رسول الله؟ هذا والقرآن تو يقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. هل من الخلق العظيم العبوس في وجه المؤمن؟ فإن ذلك إيذاء للمؤمن. هل من الخلق العظيم أن يروح يدور أهل الثراء والأموال حتى لو ما كانوا مؤمنين وياخذ خاطرهم، ويترك الإنسان المؤمن الراغب في الإيمان؟ هل هذا من الخلق العظيم؟ هل كانت هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا شك ولا ريب أنها لم تكن كذلك. ولو عرض هذا المشهد على إنسان عادي من عالم من العلماء، القصة لو ما كان باسم رسول الله، لو كان واحد من العلماء، لو واحد من المؤمنين، لو واحد من الوجهاء، وعبس في وجه فلان وما أدري كذا، بس واحد جاء مليونير وقام وقعد علشانه، ينتقد على هذا؟ شنو هذا الوضع اللي قاعد يسويه وهو إنسان عادي؟ فكيف بمن كان ملاك الأخلاق وسيد الخلق وبعث ليتمم مكارم الأخلاق عند الناس؟ وهذا مفاد روايات، كما قلنا أن الروايات تتحدث عن هذا. لأخينا العلامة الحجة الشيخ علي الجزيري حفظه الله من علماء الأحساء بحث مفصل ومتين حول هذه الآيات المباركات، بالذات عبس وتولى، موجود على اليوتيوب إذا أحد أراد أن يأخذ تفصيل فيه. نحن لا نستطيع أن نفصل في هذه الفرصة، لكن بحثه بحث عميق ومفصل ومتين، جزاه الله عن نبيه المصطفى خير الجزاء. صان ونصون جميعا كرامة النبي محمد. الليلة ليلة الجمعة الثانية من شهر رمضان، كتب الله لكم ولنا فيها العتق من النار والفوز بالجنة، وأن يكرمنا بكرامة هذا الشهر في قضاء حوائجنا للدنيا والآخرة. ترتبط ليلة الجمعة ويوم الجمعة بالحسين عليه السلام، بلغكم الله وإيانا زيارته، كما ترتبط بالإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى ورد في دعاء يوم الجمعة: هذا يوم الجمعة وهو يومك المنتظر فيه ظهورك. يوم الجمعة يترقب الإمام عليه السلام، وإحنا لذلك أيضا نقرأ دعاء الندبة ونقرأ زيارة الإمام الحجة ونجدد العهد معه، خصوصا يوم الجمعة بدعاء العهد بعد صلاة الفجر. هذه مجموعة من الأمور اللي تعزز علاقتنا بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا سيما وقد أحدقت الفتن بالمؤمنين وصارت الضغوط تتراكم على أهل الإيمان من قبل أهل الكفر، وما ولا ملجأ إلا إلى الله، ولا طريق إلا عبر أولياء الله. دعاء بتعجيل فرج الإمام من الأمور المهمة، فقد ورد: ادعوا بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. الله يفرج عنكم بفرج الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك كانت سيرة علمائنا وشعراء أهل البيت استنهاض الإمام لاستغاثة به، تذكيره بما جرى من المصائب، استنهاضه لكي يخرج ويملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا. ومن تلك ومن أولئكم سيد صالح الحلي رضوان الله تعالى عليه، أحد شعراء أهل البيت، يستنهض الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: يا مدرك الثار البدار البدار، شن على حرب عداك المغار، متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار؟ يا صاحب العصر علينا، يا صاحب العصر أما ترى عصارة الخمر علينا تدار؟ شوف أنت هذول الكفر أهل الخمور يعصروننا وأنت صاحب العصر والزمان. يا صاحب العصر يا صاحب الزمان، إلى أن يقول: متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمي الذمار؟ في فتية لها التقاشيمة، ويا لثارات الحسين الشعار. زين، تنسى على الدار هجوم العدا؟ تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار، ورد من فاطمة ضلعها. هذه أمك الزهراء سلام الله عليها، شلون أنت تسمع هذا وترى هذا ومع ذلك صابر على الظلمة؟ ورد من فاطمة ضلعها، وحيدر يقاد قسرا جهار، فما سقوط الحمل، ما لطمها، ما عصرها في الجدار. هذه كلها جرت على أمك الزهراء سلام الله عليها. زين، نطوي قضية الزهراء، عندنا أيضا صفحة أخرى أشد إيلاما: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. هذه انضربت، وهذه أيضا تلك لطمت، وهذه ضربت بالسياط بأبي وأمي حتى قالت: وهذا متني قد اسود من الضرب، تلك أحرق بابها وهذه أحرق مخيمها، تلك أوذيت واضطهدت وقتل أبناؤها وقتل ابنها، هذه قتل ابنها وقتل إخوتها وأبناء إخوتها في كربلاء. قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار. وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار، تستر باليمن المحيا فإن أعوزها السيد تمد اليسار. لا تبزغي يا شيم كي لا ترى زينب حسرا ما عليها خمار. صاحت بحاد العيس: دعني على جسم ولي الله لوت الإزار أو خلني عند ابن أمي ولو تأكل من لحمي وحوش القفار. تدري المرأة تبقى وحدها في الصحراء جدا عسير عليها ما تقدر تتحمل، لكن تقول إذا كان هذا إلى جنب الحسين خليني إلى جنب أخي ولو كانت السباع تأكل من لحمي. لما جهزت الضعائن التفتت إلى أخيها الحسين على الرمضة: أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى هذه نياق الرحيل تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب صاحت يا وادي كربلاء عنك مشي، صاحت يا وادي كربلاء عنك مشي، بلي اغسل وكفان خلينا ولي غصبا علي سافريت يا مهجة احشاء يا حسين يا المضاق من قبل الذبح ماي فارقت جسمك بالثرى والراس وياي فوق الرمح مشهور يبرى للضعيف وصدت للمسنايات والعبرة جري صاحت يا راعي المشرعة زينب سبي عقب الخدر للشام يردوها هدي يلي جبتنا قوم ردنا للضعين. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماية إذا العدا سلبوني أولست تسمع ما تقول سكينة عماه يوم الأسر من يحميني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين في الدنيا والآخرة. إخواني السامعين اللهم اقض حوائجهم احفظهم فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم أمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.